السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الأكارم الأفاضل، نحن الآن في القرون الوسطى، في القرون الوسطى حيث تسلط رجال الكنيسة على رقاب الخلق. هؤلاء الذين حرفوا كلام الله، والذين نسبوا لكلام الله ما ليس له، فقاموا بالإقطاعيات وظلم العباد، وكل هذا يحدث تحت مسمى اسم الله تبارك وتعالى وباسم الإنجيل والصليب. كل هذا كان سببا لحدوث ما عرف في التاريخ بالثورة الفرنسية في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. هذه الثورة كانت ثورة على هذا الظلم الكنسي الذي تسمى فيه الناس باسم الله تبارك وتعالى وليس كذلك. نرجع الآن بعد هذا الذي ذكرت إلى القرن الواحد والعشرين، والمتابع لما يحدث الآن للساحة الفكرية فيما مضى يجد حملات محمومة ممنهجة لإسقاط العلماء والدعاة في قطرنا وأمتنا تماما بتمام كما حدث في الثورة الفرنسية. وللأسف وقع كثير من الشباب فريسة لخطط هؤلاء التي هي خطط ممنهجة لتشويه الرموز والتشويش على أقوالهم، حيث صار شعار الغرب الآن شوش تسد. كانت نتيجة هذا التشويش وتلك الحرب الفكرية اهتزاز ثقة كثير من الشباب في كثير من العلماء والدعاة. أمام هذه الحرب التي أراها تتجدد يوما بعد يوم وبين الحين والآخر، أردت بيان بعض الأصول الشرعية في هذه القضية. أولا، حقيقة العلم النافع. العلم النافع في ديننا هو العلم الشرعي المنهجي القائم على دراسة الوحيين الشريفين كتابا وسنة، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو العلم المرغب فيه جملة وتفصيلا، ولعل هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن هناك علم نافع وقد ذكرنا. ثانيا، فضل العلم الشرعي. الآيات القرآنية المتكاثرة والأحاديث النبوية المتواترة تدل كدلالة واضحة على فضل تعلم العلم الشرعي. الله تعالى قال في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك دينكم الورع. وهذا الحديث صححه الترمذي وصححه المنذري والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والحقيقة أن قضية فضل العلم ألفت فيها المؤلفات في بيان فضل العلم، وذلك ككتاب مفتاح دار السعادة لإمام ابن القيم، أو كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، أو كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، أو كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. القضية الثالثة، من هو العالم؟ وهذه نقطة هامة جدا في درسنا اليوم. من هو العالم؟ هل الواعظ، الداعية، المفكر، الرجل الذي له فولور أو متابعين كثر، هذا هو العالم في الإسلام؟ لا، العالم في الإسلام له صفاته وقسماته المميزة. وقد عقد الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فصلا رائعا ماتعا في كتابه الرائع الماتع جامع بيان العلم وفضله بعنوان: باب من يسمى فقيها حقيقة لا مجازا. ذكر الإمام ابن عبد البر أن العالم هو الرباني الذي يخشى الله تعالى ويعمل بمقتضى علمه، العالم هو الفقيه الحكيم البصير العامل الذي يدل الخلق على الحق بحق ويأخذ بأيديهم إلى الجنة بأقواله وأفعاله. العالم هو المجد في طلب العلم الذي تلقى العلم عن العلماء وعرف بملازمتهم زمنا معتبرا، وعرف أيضا بشهادة العلماء له برسوخه في هذا العلم أو إجازتهم إياه. كذلك يعرف العالم بشيوخه، من هم وكيف هم. يعرف العالم أيضا بسلامة منهجيته وتركه التقليد ورسوخه في النوازل والنوائب. يعرف العالم بأنه ممن كملت أهليته وصحت عقيدته وتحققت ثقته وظهرت مروءته. يعرف العالم أيضا بالعبادة والنسك والورع والخشوع، ويعرف أيضا بأنه يوضع له القبول في الأرض. كذلك فإن العالم يعرف بإنتاجه العلمي والتصانيف والدروس والفتاوى، ويعرف أيضا بتلامذته، ويعرف بتميز هؤلاء، ويعرف العالم برسوخ قدمه في مواطن الشبهات والزلل. يعرف العالم أيضا بتواضعه وعدم استنكافه عن التراجع عن خطأه متى تبين له ذلك. النقطة الرابعة في مجلسنا اليوم فضل العلماء في الإسلام. للعلماء في ديننا منزلة عظيمة، الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى قال الناس هم العلماء ومن سواهم فليس بشيء. مسألة فضل العالم دي مسألة أيضا ألفت فيها المصنفات، وأنا أريد أن أنا أضع تويتات فقط سريعة في هذا الباب لأدخل بعد ذلك في محل الدرس اليوم. خامسا، في النقطة الخامسة أو في المقدمة الخامسة في درسنا، الواجب نحو العلماء الربانيين والدعاء الصادقين. إحنا أثبتنا فضل العلم وأثبتنا من هو العالم وأثبتنا فضل العالم، أكيد للعالم ده حقوق. من حقوق العالم في الإسلام أن يوقر وأن يجل، أن ينتفع به وبعلمه. من حقوق العلماء في الإسلام إقالة عثراتهم وعدم تتبع أخطائهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد العادل. الإمام طاووس رحمه الله قال إن من السنة توقير العالم. العلماء اتكلموا في مسألة كيفية التعامل مع أهل العلم ومع أهل الدعوة الربانيين. مسألة دي كتبت فيها كتابات، منها كتاب اسمه قواعد التعامل مع العلماء للشيخ عبد الرحمن اللويحق. هنيجي بقى للنقطة اللي هي محل درسنا النهاردة، سادسا كيف نتعامل مع أخطاء العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. هل الشيوخ آلهة؟ يعني الشيوخ دي لا تخطئ؟ لا، هم بشر يصيبوا ايه ويخطئوا. طيب لو أخطأوا نعمل معهم ايه؟ أولا علينا بإحسان الظن بالعالم وإساءة الظن بالنفس، الأصل كده. اثنين، لازم نتأكد من نسبة الخطأ له. ثلاثة، لازم نتأكد من كونه لم يفعل ذلك اتباعا للهوى أو مداهنة لحاكم أو لأحد من الخلق. أربعة، لازم نلتمس المعاذير للعالم. عشان كده تجد واحد زي الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمل رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اتكلم فيها عن أسباب الاختلاف، ليه العالم ممكن يقول قول مرجوح وإيه سبب اختلاف العلماء. الرسالة دي رائعة جدا وهتثبت عندك هذا المعنى. خمسة، لا يلزم من توقير العالم متابعته في الخطأ البين والقول الشاذ، بل يترك قوله المخالف للحق الراجح في الأدلة. ليه؟ لأن أي عالم لا يستدل به وإنما يستدل له، هو بشر، هو بشر في أول الأمر وآخر. ستة، إذا تبين لنا وتبين للمتخصصين خطأ العالم، فإن العالم ينصح بأدب النصيحة فيما جانب فيه الصواب. 7، لا تنتهك حرمة العالم لحصول الهفوة منه، فالعالم بشر يصيب ويخطئ، وما من عالم إلا وله زلة، وهذا من قيومية الله على خلقه. لأن العالم ده يا إخواننا لو فضل معصوم الناس هتفتكر أنه بقى نبي، صح؟ فإحنا محتاجين نفهم هذا المعنى. 8، عدم التعجل بالطعن في العالم، فإنه متى رأيت الرجل سريع الغمز في العلماء فاعلم أنه لا يرجى منه خير. 9، احذر هدم العلماء ونفي الخيرية أو الفهم عنهم. طب انت بتعمل الكلام ده ليه؟ هل انت بتعمله بقصد أن ترتفع أنت ويسقطهم بدعوى بصرت بما لم يبصروا به؟ في ايه يا عم الحاج؟ اعرف حجمك وحجم من أمامك من أهل العلم. 10، الاختلاف مع العالم يكون من أمثاله لا من العامة. والله دي قاعدة مهمة جدا، الاختلاف مع العالم يكون من ايه؟ من أمثاله، مش من ناس يعني ليس لهم في العير ولا في النفير، لا، ده ناس متخصصة بترد على بعضها. 8، مخالفة العالم لقرينه في مسألة علمية أو فكرية أو موقف سياسي لا تكون على شبكات التواصل الاجتماعي، كي لا يتصيد المتصيدون الكلمات فيفسدوا على الخلق شريعتهم ويضعفوا كلمة المسلمين بإضعاف ثقة العامة في أئمتهم. ودي نقطة هامة جدا جدا. هنيجي على المحور الثاني في درسنا، وهو ده بقى بداية الدرس الحقيقية بقى. هل الشيوخ فوق النقد؟ هل الشيوخ آلهة أصنام يعني لا تنقض؟ هكذا يقال الآن في الفضاء الأزرق. في الأونة الأخيرة علت أصوات مختلفة بتوجهات شتى تطالب بضرورة نقد الشيوخ والعلماء، وقالوا دول بشر مش آلهة وعليه يبقى احنا محتاجين ان احنا ننقدهم. والحق ان نقد الشيوخ وغيرهم لا حرج فيه لبيان الحق وتصحيح المسار، لان الله تبارك وتعالى امرنا بالتفكر والتدبر في كلامه سبحانه وفي خلقه للسماوات والارض. امرنا الله سبحانه وتعالى ايضا بالتفكر في رسوله المعصوم وتحليل كلامه ومواقفه. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جميل، يبقى النقد جائز مفيش فيه مشكلة، ولكن للنقد شروط وضوابط. دي نقطة مهمة جدا يا إخوة، للنقد شروط وضوابط حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى تنتهي بتحول المجتمع لساحات وساحات مضادة لتبادل السباب والشتائم والاتهامات كما هو الحاصل الآن فعلا. من أهم هذه الضوابط أولا معرفة السبب الرئيس للنقد. أنت بتنقد ليه؟ هل هذا النقد طريق للانتصار للنفس أم هو طريق لبيان الحق؟ والاثنين في منهم فارق دقيق لا يدركه إلا أصحاب القلوب النقية والنفوس السوية، وكم لبس إبليس على العباد في هذا الباب. ينبغي للناقد أن يمحص نيته وأن يصلح طويته ليتمكن من بيان الحق للمنصوح له، فلا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فينزلق في الطريق الخاطئ وهو لا يدري. 2، هل النقد علمي ولا النقد ده طائفي وشخصي؟ القصد بالتجريح يعني، لأن هناك فارق بين الأنواع المذكورة، النقد العلمي والنقد الطائفي والشخص، لكل نوع ضوابطه وأحكامه. والحقيقة بقى أخوانا أنه كم وقع مدعو النقد في الخلط في هذه الأمور بقصد أو بغير قصد، فترى الواحد من هؤلاء ينال من الأعراض بدعوى أن الرموز الدعوية شخصيات عامة ومن حق الجميع أن ينقدها بأي وسيلة كانت، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. النقطة الثالثة في النقد، من الناقد؟ مين الشخصية اللي بتنقد؟ لأن النقاد أنواع وفئات، في منهم فئة موجهة من أسيادهم في الخارج والداخل، الفئة دي بتقبض إخوانا، دي شغلتها، كل شغلتهم تشويه القدوات الحقيقية الفاعلة في مجتمعنا، ودول طبعا معروفين اللي هم العلمانيين واللادينيين والملحدين والمنصرين والشيعة الروافض والجماعة بتوع الغول، غول الرأسمالية، واخد بالك انت ازاي؟ كل دول ضد العلماء والدعاء، من الفئات اللي بتنقد العلماء والدعاء أصحاب العقائد الفاسدة والأفكار الكاسدة زي الجماعة الدراويش الطرقيين ومتعصبة المذاهب وشيوخ الدراويش. وأيضا من فئات اللي بتنقد العلماء الربانيين أصحاب الهوى، ممن يحسدون العلماء بسبب قبولهم أو بسبب ممتلكاتهم وأرزاقهم، صح ولا لا؟ فدول برضو فئة موجودة. الفئة الأخيرة بقى الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، ممن يميلون مع كل ريح، ودول هتلاقيهم كتير قوي قوي قوي، بيسموهم الذباب الإلكتروني، هتلاقيهم منتشرين قوي في الإعلام في السوشيال ميديا، دول ماشيين كده مع الرايجة وخلاص. النقطة الرابعة في النقد، كيف نقيم علماءنا بإنصاف؟ أنت عايز تنقد إن كنت من أهل النقد زي ما اتفقنا، كيف بقى تقيم العلماء بشكل إنصافي؟ أولا لابد وأن نفهم أن هناك فارق بين تقييم العلماء بإنصاف وبين أن نكون بحميتنا عونا لأعدائنا على إخواننا ومشايخنا. من المفزع والمحزن اجتراء البعض الآن على مشاهير العلماء والدعاء، وأنا هنا لا أدافع عن أشخاص فقط بل عن مبدأ ومنهج. ليس معنى كلامي أن ننظر لعلمائنا نظرة الأئمة المعصومين، لا، احنا ما عندناش نحن أهل السنة والجماعة فكرة الأئمة المعصومين دي عند الشيعة فقط. وليس معنى كلامي أيضا تبرير الخطأ إذا وقع من أحد الشيوخ بلا مبرر شرعي، ولكن كلامي الذي أذكره هذا تأصيل لما نحن فيه ولمرحلة قادمة ستزيد فيها الفتن بسبب نفوس بعضنا، وسيستغل هذا أعداؤنا وتكون كوارث بدعوى النقد العلمي. ترى إذا فهمنا كل هذه الأصول، أصول النقد، ما هي الخطوات العملية لنقد العالم نقدا صحيحا؟ ليه بقول الخطوات العملية؟ لأن في ناس تحت ستار النقد العلمي بتسيء للعالم، فهو ما عندوش فرق بين إساءة الأدب مع العالم وبين نقده نقدا صحيحا. والحقيقة أنه قد سبق لي أن ألمحت لهذا المعنى، أنا كنت ذكرت هذا المعنى في درس لي بعنوان ماذا لو غاب القمر، يعني ماذا لو غاب العالم. لو أنت عايز تنقد العالم نقد صحيح وكنت من أهل النقد اللي أنا قلت عليهم، إليك هذه الخطوات ويريد حضرتك تكتبها معايا. أولا الطريقة العلمية الصحيحة في النقد، رقم واحد أن يكون من عالم يستطيع تقييم الكلام ويستطيع الحكم المتوازن على الجماعات أو الحركات أو الأشخاص. يبقى يكون من مين؟ من عالم. لا يعقل أن يحكم جاهل أو أحد العوام على متخصص، ما ينفعش واحد يكون ما بيعرفش حاجة يا أخوانا ويحكم على أستاذ دكتور متخصص في الكلى، ولا ما ينفعش يا أخوانا، ده حتى في الدنيا ما ينفعش، يبقى في الدين من باب أولى. اتنين، النقد يكون لنقطة نقطة بلا تشتت، وبيان الحق يكون بيان مفصل، يكون في نقطة نقطة وليس على سبيل الإجمال. فمتى تبين الخطأ بيناه بحكمة، لأنه لا يوجد بيننا معصوم والكل يصيب ويخطئ، يبقى نقول إن فلان ده جانب الصواب في كذا وأصاب في كذا، ولا نهدم هذا الشيخ لمجرد فتوى قالها أو لمجرد موقف فعله. رقم ثلاثة، الالتزام في كل الأحوال مهما كانت الضغوط بنقد الحدث والحديث للمتحدث. إحنا بننقض الإشكالية اللي وقع فيها الشخص، مش بنجرح في الشخص، يبقى لا نطعن فيه، لا نسبه، لا نخونه، لا نكفره، لا نبدعه، لا نفسقه، لا نرميه بالعمالة إلى غير ذلك. دي نقطة أولى يا أخوانا في أثناء الخطوات العملية. تاني حاجة في الخطوات العملية، هدف النقد أن يكون نقدا بناء لا للهدم. فنحن حينما نعاتب شيخا أو ننقد عالما هذا لأننا نحبه وكنا نتوقع منه المزيد، يبقى لا نجعل نقدنا له هدما لحبنا له ولشخصه، بل جبرا لكسره وتشجيعا له ليسد ثغره ولإعانته على استدراك تقصيره، فنكسبه كلنا ولا نخسر أنفسنا. يبقى النهاردة وانت بفاهم القاعدة دي، لما هتيجي بقى تكلم العالم هيبقى عندك حنية، تبقى عندك رأفة ورحمة بالعالم، صح ولا لا؟ لذا فيجب في عتابنا ونقدنا مراعاة النظر في عدة أمور. أول حاجة، وانت جاي بتتكلم مع العالم لازم تاخد بالك عقيدته، هل هي صحيحة أم عقيدة زائغة منحرفة؟ فإن كانت عقيدة منحرفة يبقى وجب تبيين ذلك لعوام الناس بحكمة، وبيان أنه ليس من علماء أهل السنة المقدمين عشان ما يتحسبش عليك. طيب، أما إذا كانت عقيدته صحيحة وعلى منهج أهل السنة وجانب الصواب في موقف سياسي ولا في موقف فكري ولا في موقف شرعي، فلا يجوز هدمه. وما نعمل معه إيه؟ نبدأ بقى ننطلق إلى النقطة اللي بعدها، علمه وتخصصه. هل هذا الشيخ، هذا العالم متمكن من أدواته العلمية، متمكن من القرآن والحديث، متمكن من الفقه والإفتاء؟ إذا كان هذا الرجل دعيا كاذبا لقيطا على العلم، يبقى خلاص، يبقى هو كده سقط أصلا، لأنه هو كده وجب إظهار باطله وضحض شبهاته. وإحنا بنقول للناس بالدليل الراجح كلام الرجل ده غلط، وخلي بالكم ما تصدقوهوش، مش عشان بيطلع في السوشيال ميديا ولا عشان بيطلع في بعض القنوات يبقى كلامه مصدق، لا. إنما لو كان فعلا الرجل ده عالم ذو علم وذو موهبة في مجاله، نعمل معه إيه؟ وجب نصحه وترك هدمه. ليه؟ لأنه على ثغر من ثغور الإسلام، وواجب علينا معاونته للطعن فيه، لأن الأمة تحتاج إلى جميع الجهود مهما تفاوت إيمان أصحابها وعلمها وعلمهم، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيضا ثالث نقطة معانا في مسألة النقد ونوعيته، لابد وإحنا بنبص للشيخ نبص لتاريخه الدعوي يا إخوة. هل هذا العالم الذي نتكلم فيه والذي نخوض فيه له نشاط وأيادي على الناس في تعليمه الخير؟ إن كان له فضل حفظناه له، فحسن العهد من الإيمان، ولا يصح هدم الإحسان السابق بتقصير واقع لا نجزم بسببه أصلا. طيب، إذا لم يكن له يد، خلاص بنقدر هذا الكلام ونقول والله حضرتك جانبت في 1، 2، 3، 4. ينظر، ونحن نتكلم عن العالم، ينظر إلى مواقفه الفكرية والسياسية ومزامنته لواقعه. ولعل هذه النقطة يا إخوة هي سبب الفتن اللي احنا عايشينها، النقطة دي بالذات، مواقف الشيخ الفلاني، أصله سكت، أصله اتكلم، أصله قال، أصله عاد، صح ولا لأ؟ حلو قوي. هذه النقطة بقى حلها أن نفرق بين ثلاثة أمور. نفرق بين العالم الذي قام بنصرة الباطل، وبين العالم الذي خذل الحق، وبين العالم الذي سكت. العالم اللي نصر الباطل أو ركن لأهل الباطل، هذا لا عذر له، لأن نصرة الباطل وشرعنة الباطل سقوط في الفتنة، وهو يظهر حقيقة فساد العقيدة وجحود العلم وأضغان القلوب. طيب، إن كان أحد الشيوخ الربانيين قد زل، يا أخي هذا الرجل قال كلاما مهما أوهم الناس أنه مع إيه؟ مع الحاكم، وليس كذلك، فعل هذا لخوف، فعل هذا لتأويل، فعل هذا لما يظنه مصلحة، وجب علينا أن نوضح ذلك له، وأن ندعوه للكف عن ذلك، وأن ندعوه أن يتوب إلى الله، وأن يبين للناس سبب كلامه، ولا نتسرع بإسقاط عدالته بيننا. والله ناخد بالنا من كل كلمة، لا نتسرع بإسقاط عدالته بيننا. طيب، ده الصنف الأول، الصنف اللي نصر الباطل أو الكلام يوهم نصرته للباطل. الصنف الثاني من العلماء، من خذل الحق ولم يقم به حق القيام. نعمل معهم إيه؟ لا نتعجل الحكم عليه، لأن لكل شخص تقدير موقفه وقدرته على تحمل تبعات القوة في الجهر بالحق الراجح، بس بشرط يكون الحق ده حق متفق عليه انه حق، مش حق من وجهة نظرك انت بس. وصلت؟ ولازم تفهم ان العالم ده اللي ممكن يكون لم يقم بواجبه حق القيام، ممكن يكون هو خاف يا أخي، ممكن يكون حصل له ظرف، ممكن يكون حدقة البصيرة عنده ما وصلهاش البصيرة الكافية علشان يميز تمييز حقيقي إن ده حق أو إيه أو باطل. فهو عنده إشكال، ممكن يكون مكره بالقلب، ممكن يكون عنده إشكالية في إنه ينكر باللسان أو اليد. واخد بالك؟ هتقول لي بس يا مولانا سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمامه فأمره فنهاه فقتله. هقول لك يا مولانا ليس مطلوبا من الجميع أن يظفر بأفضل الدرجات التي وصل إليها سيد الشهداء، مش مطلوب، لأن الناس إخواننا بتتفاوت في الإيمان وبتتفاوت في الجرأة وبتتفاوت في التعامل مع المواقف. ولو تحجج البعض فقال إن العلماء وبالذات الرموز لا يسعهم الرخص، وأنا مع ذلك الرأي، لكن أقول يظل الاختيار في هذا الأمر هو حق أصيل للعالم نفسه وحسابه وعذره عند ربه سبحانه وتعالى. صح؟ يبقى دي نقطة لازم تنتبه لها. طيب الصنف الثالث، ماذا لو سكت العالم عن أحداث الواقع السياسية أو غيرها؟ لا ينبغي إذا سكت العالم أن نتعجل في تخطئته، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، كما قال الأصوليون لا ينسب إلى ساكت قول، فضلا أن لسكوت العالم فقها، لسكوت العالم إيه؟ فقه. وهذه النقطة، نقطة اللي هو فقه سكوت العالم، إن شاء الله هنعرض لها في أثناء الكلام على الشبهات اللي اتقالت حول العلماء والدعاء. ولكن هختم النقطة دي وبقول لا يجب في غمرة كل ما بيناه أن ننسى كيد الأعداء. في ناس إخواننا قاعدة تنخر وهي اللي قاعدة شغالة علشان تنشر هذه الأشياء، وفي كمان آخرين من بيننا لا نعلمهم، الله يعلمهم. هؤلاء كل شغلهم انتظار الخلافات التي تقع بين العلماء والدعاء ليغذوها هم بالشقاق والشحناء ليحققوا هدفين: الهدف الأول هدم العلماء والتشكيك فيهم ليحتقرهم العوام ويفقدوا ثقتهم فيهم وبالتالي يبتعدوا عنهم فيتخذوا رؤوسا جهالا فيضلوا جميعا. الهدف الثاني وده أخطر، تأجيج الصراع الإسلامي لينفض طلاب العلم من حول العلماء وبالتالي يصبح الناس كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. لذا يا إخوة أحذر ونحن ننقد على ساحات أو في الفضائيات وننقد في الفيسبوك وغيره، أنا أحذر أن بعضنا قد يكون عونا بطريقة غير مباشرة لهؤلاء الذين يهدمون العلماء. والواجب علينا أن ننشغل بإصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا وأن نحرص على احترام كبرائنا، وفي ذات الوقت الاحترام حاجة مولانا والتقديس حاجة تانية، في فرق بين الاثنين. احترم الأكبر منك، ما يبقاش هدف إسقاطه، واحذر الانجرار إلى حروب كلامية فيسبوكية ضررها أكبر من نفعها. وأخيرا في هذه النقطة أريد أن أنوه إلى أن البغضاء والعداوة عقوبة ربانية عادلة لكل من ابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الواجب أن نصلح ما بيننا وبين ربنا، وأن نصلح ذات بيننا، وأن نؤلف بين قلوبنا، وإلا فستكون النتيجة الحالقة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها. بعد العرض الذي ذكرته لكم بطريقة منهجية منطقية عن قضية النقد وكيف ننقد، أظن بهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد بينا الأصول العلمية وأيضا الخطوات العملية التي يمكن من خلالها إن شاء الله إن حصل نقد من المتخصصين لإخوانهم يكون نقد علمي بناء ويحدث هذا النقد ثراء بإذن الله تبارك وتعالى ينتفع به العامة والخاصة. طيب الشيوخ سكتوا عن بيان الحق، الشيوخ دول عملاء أمنجية، الشيوخ دول ما بيفهموش إلا في الحيض والنفاس، الشيوخ دول عندهم مشاكل في 1 2 3 5. جميل جدا، ده إن شاء الله سبحانه وتعالى هرد عليه في الدرس القادم والذي هو بعنوان عصر الثورة على الشيوخ، شبهات وردود. إن شاء الله تبارك وتعالى ستجد تقريبا كل ما يقال في الشارع المصري، ويعني أو الذي استطعت أن أصل إليه في الشارع المصري، وقد قمت بالرد المجرد العلمي العقلي الذي يجلي الحق ولا ينتصر إلا للحق وليس لأشخاص فقط. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا يكون في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الأدب والفهم والعلم والحلم، وأن يرزقنا وإخواننا وجميع المسلمين إجلال ذي الشيبة المسلم وتوقير أهل العلم الربانيين وتوقير الدعاة الصادقين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.